السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المربي الفاضل الأستاذ ساكب أبو شمالة، وهذا الجزء هو الجزء 13 من هذه المقابلة. تفضل حضرتك. وصلت غزة
وصلنا غزة، فضلنا كم من يوم في الخلاء يعني تحت شجرة، مش إحنا أغلب الناس، وبعدين استأجرنا بيت في الآخر. بعد يمكن حوالي شهر بالكثير بدأت الناس تأخذ الشجر الغابة قطع وتكوم عشان حطب بيستخدموه للوقود.
نعم.
كانوا في طريق البريج، وانت طالع من غزة للجنوب.
نعم.
جهة البريج كان في السعوديين في الزيتون وفي والمصريين في خيام ومعسكرات. فطلعنا على رفح، جدتي أم أمي كانت يعني معها فلوس فاشترت لنا خيمة كبيرة، أخذنا وسكننا فيها في رفح. كان جاري اللي هو كمال عدوان البربرة، وبعدين زاملته في كان في الهود. المهم في رفح بدينا عملية الدراسة في الخيمة، بدينا في بداية الصف السابع نتيجة مشكلة عملها ولد من يبنى، أخذ داير الخيمة قصوا وكذا، فقالوا انه ساكب شاف وما شفتش ولا مع خبر وكذا، فبده المدير يضربني بكل مديتي تقطع هذا. فتركت المدرسه، رحنا وين؟ سكننا عند اخوالي في البريج الفتره. بعدين من البريج برضو صارت مشكله مع مدرس، تركت ورحت وين؟ على غزه، سكننا بمدار الحلاج تسمع في الحلس في الشرق هناك. اشتغلت عند دار اليتيم، من عندهم دخلت الى معهد اليتيم، دخلت الى الصف السابع في كلية غزة.
شو اشتغلت عند اليتيم؟
نعم.
شو اشتغلت عند اليتيم؟
انه كنت في المكتب على اساس انه البضاعة اللي تجيهم اسجلها واعمل وكذا، كنت يعني معطيني سلطة من أحلى ما يمكن. فتعرفت تبع المعهد هذا معهد اليتيم، فرحت معهد اليتيم فودوني على كلية غزة، وبقيت الطلاب على مدرسة الوكالة اللي غزة الابتدائية.
نعم.
فخلصت من المعهد ثانية ثانوي، وإحنا في ثانية ثانوي كانت ثقافة، كانت شهادة قبل التوجيه، لأن يعني إحنا كنا سابع بعدين ناخذ خمسة ثانوي.
نعم.
ثانية ثانوي شهادة والتوجيه شهادة. فمن ثانية ثانوي اشتغلت في إدارة الحاكم في تقريبا 52 ل 53، كنت في قسم شؤون الموظفين اللي هو سمو المستخدمين، كان رئيسي المباشر اللي هو أنور القاضي اللي كان قائد القوات تبعت اليمن، كان هو رئيس، ويحيى الحرية إمام المشهور هذا اللي أبوه اللي ابنه تبع الكورة. في 53 في 54 استقلت، وإجا ناصر المنقور على غزة، أخذ 35 مدرس كنت أنا من ضمنهم، وبعدين حطونا رئيس البعثة ومش عارف وكذا، وطلعنا على وين؟ على السعودية. كان مين وزير التربية والتعليم؟ فهد. كان أول وزير في هذه السنة وكذا. فجينا قلنا هاي كلمة خذ القيامين، كان مشهور بالتمثيل من زمان، رياض العريان اللي مخرج هذا، رياض العريان اللي بيعمل أفلام منتج، وكان العريان كان مع رياض محمد العريان.
من أي قرية هو رياض؟
هو من غزة. هو أصلا من يافا، لا يعني من مهاجرين يافا، وكان عنده في غزة، كان يحب التمثيل من زمان،
اللي عمل الحلم العربي.
أيوة. فألقى وابنه أحمد أديت برضه في الأعمال هذه، فألقى الكلمة، فقام ناصر المنقور قال للفلسطينيين وقعوا على عقود، ومن لا يحترم توقيعه لا يؤتمن على أبنائنا. فردت عليه قلت له أنت استغليت حاجتنا وتعاقدت معنا بمبالغ أقل من غيرنا، فإحنا بنطالب على عدم مساواتنا في الإخوة المصريين. فرد عليه الملك فهد قال له يا ناصر لا يغير إلا القوانين السماوية، فأنت ما هي قوانين سماوية؟ يعطى الفلسطينيين حقهم وسواتهم كذا. بعد ما طلع الأمير قال لي والله ما خليك تقبض في السعودية ولو كحج. فرجعت اشتغلت في كير اللي هي كوفريتيف فور أمريكا ريمتنسز إيفري وير،
جمعية كير.
كير
نعم.
كنت نائب المدير مخزن التمويل. طبعا بيئة مش
نعم
عجبتنيش برضو، استقلت. رحت وين؟ على وكالة البورصة. درست بالثقافة، بعدين أخذت التوجيهي، وبعدين انتسبت لجامعة عين شمس، أخذت اللغة العربية. في 69 أطلعوني اليهود. ليش؟ فيش يعني أقول لك إنه ما في. كنت أدرس وكالة البورصة واروح ادرس اربع حصص نظام اردني. لما دخلوا في 67 جمعنا الحاكم العسكري الاسرائيلي وقال يفيد تشيلدرن وود بوزن، تسمى بالاطفال، احنا الكتب المصريه ممنوع دخولها. فقالوا نعمل تكست بوكس للساكن انت مسؤول عن اللغه العربيه من الاول ابتدائي الى ثالث اعدادي لجان فعملت كتاب قواعد، ولا بجيب في سيرة إسرائيل ولا معي خبرها ولا كذا. كل ما في الأمر أتكلم عن الوطن وعن الدين وعن الحاجات هذه، اعرب سوي وكذا وكذا. فبعثوا لي المخابرات الإسرائيلية قال لي أنت هذا الكتاب المصري كان أهون منك، أنت بشكل مبطن لعن تستناش. هذا الكلام في 69. فجاءوا السيارة وأطلعوني على وين؟ على أريحة. ومن أريحة جيت على الأردن. كان الشيخ عبد العزيز خياط أظن وزير أوقاف أو ما بعرف إيش، هذا كان له مدارس الأردن اللي في شارع الصلط.
نعم.
فكان واحد من بيت الحسني له ابن عم لزم درسته فرشحني له. فتعاقدنا معهم، لقيت الأمور لابد من التصادم في الأردن بين لأن شفت الأوضاع وكذا وكذا، ما عجبني الحال. فما صدقت تعلن السعودية بدأ المدرسين، فتعاقدوا معي موجه تربوي. فتعاقدت في الجنوب، بعد سنة نقلوني لمعهد إعداد المعلمين في جدة. وفضلت معهد إعداد المعلمين، بعدين انتهى خلاص، صار في خريجين كثير منها ثانوية عمر بن الخطاب. بعدين في 93 جيت هنا زيارة، أعلنت عمان بدها مدرسين. أنا من زمان بحلم في عمان، حابب البلد مش عارف ليه
تنحب.
فقدمت يوم الأربعاء في الصباح، يوم الأربعاء الساعة 8 اتصلوا فيه قالوا لي تعال بكرة على الخميس. فرحت لقيت مجموعة بيعملوا المقابلة، عرفت فيما بعد فيهم واحد لواء محمد عبد الله الريامي وعلي بن جمعة أثري نائب مدير المخابرات وكذا. وبدوا حتى قالوا لك نتكفي وشبه تبعثوا للمدرس ماله، وقلت له أنا قلتهم خلوني يسألوا زي ما هم عايزين تسأل. فرحنا حطنا مشرف قسم الإعدادي في 93 إلى 97. كنت أنا طايح في حصة التربية الرياضية في غزة، حتى رفضت أوقع على إنهاء الخدمة على أساس أن أنا متألم من ظهري، في يعني صار ألم بشكل ما بقدرش أوقف. قالوا لي أقعد اجلس في الهد. والله العظيم أربع سنوات كأنها أربع أيام، احترام وتقدير شقة وآخر حلاوة إلي ولعيالي. وحتى جبت أولاد ابني، كان أمهم تارثة ورايحة سوريا، يعني من أروع ما يمكن للجماعة هذول. فتركت من 97 جلس لحد ما اتصل فيه لو كان مديري في هذا قال لي في مدرسة دولية للبنات بدك تيجي درسنا التوجيهي. لما شفت الوظيفة شفت الشلة أنا مدرس، قلت له كله مدرسات، قلت له أنت ناخذني لمرحلة فقط لما تلاقوا لكم مدرسة. قال لا لا، قلت له بدناش نسوي على بعضنا، بعدين أنا بقدرش أسلك في الوضع هذا. فعلا درست شهر بالضبط، يعني شيء متعب جدا، يعني البنات لا تدرسات، تقدرش انت كمدرس تدرس بنات مطلقا، خاصة احنا الرأي القديم اللي عنده انضباط وصول صلاة وكذا. فشهر قلت
طبعا طب حضرتك يعني اخذت لسانس عربي واخذت لسانس انجليزي؟
لسانس انجليزي.
لسانس عربي من وين اخذته؟
لسانس العربي اخذته من عين شمس.
واللسانس
الانجليزي من جامعه الملك عبد العزيز. احنا الوحيدين اللي يجيبون انتساب المجموعه بعدين منعوا اي غير سعودي.
باي عام اخذت اللسانس الانجليزي؟
81.
يعني بعد ال
81
على كبر يعني.
على كبر.
والدبلوم او
ايش اللي شجعني اني اخذه؟ لاني بعد الظهر اشتغلت سنتين في بارسنز اللي الادفايزري بتاعت الهيئه الملكيه للجميل، كنت المترجم الوحيد. بعدها صار البول تبع الترجمه في ينبع 25 واحد. كنت مسؤول عن البرايم كونتراكت، فكان يعطوني بارت تايم، لكن كان راتب مجزي بمعنى الكلمه. يعني هو اللي ساعدني في ان ادخر مبلغ لابني البيت هذا واعلم اولادي.
الله يقدرك. طيب بدنا نرجع للخلف شويه. اول ما وصلتوا غزه، وكاله الغوث شو كان دورها في يعني تقديم الخدمات اللازمه، او اذا كان هناك جمعيات اخرى او الصليب الاحمر؟
الخدمات ما بدت الا واحنا في رفح.
باي سنه تقريبا؟
الكلام في يعني يمكن بدايات 49 او قبل شوي، يعني في اواخر السنه.
قبل وكاله الغوث ظهر هناك جمعيات؟
لا.
الكويكرز مثلا؟
الكويكرز برضو عرفناها بعدين. بعدين في الكويكرز كانت ببدأ، يعني ما كانتش اليوناروا.
نعم.
كانت الكويكرز. كان في حتى أذكر تماما إنه يجي يلعبوا في النادي الرياضي، وكان معهم اللاعب اللي هو زميلي عبد المعطي الحجاوي، فكان واحد اسمه عبد الكريم عبد المعطي أسود. أسود أسود كان مده. فقال واحد اسمه رامز فاخة حمامة بيضاء يقودها غراب أسود. كانوا لابسين أبيض وهو أسود، كان حمامة بيضاء يقودها غراب. وبعدين الكويكرز حتى ظلت تجيب لنا واحنا في معهد الايتي. يعني انا ادرس اروح المدرسه الباص تبع لحسابهم.
نعم.
وكذا. من
الصليب الاحمر طيب قدم شيء؟
الصليب الاحمر لا، ما شفت الا يعني كلمه صليب احمر ما شفتها الا في بدايات في اواخر ال 48 لما جابوا لنا على المعهد فرشاه اسنان وعلبه زرقاء عليها صليب احمر فيها باودر. تحط على ايدك وتحط الفرشاية وتنظف اسنانك في المعهد.
طيب معهد اليتيم العربي مين كان اللي مول هذا المعهد؟
كان اللي مول التبرعات والحكومة. تبرعات من
الحكومة المصرية.
وكان المدير تبعه اسمه توفيق السراج او ممدوح، هذا كان تبع اصلاحية عكا. كان ضابط اصلاحية عكا ومطارد مجرمين وكذا، وصيب في رجله فصار يعرج. اخوه كان مدير الشرطة. يوسف السراج ابو عمر.
تتذكر مين كان معك زملاء في المعهد العربي؟
في المعهد كان بعدين انا اقترحت، قلت لهم ايش اليتيم العربي المشرد؟ شو اللي بتحكوا؟ قال لك اقترحت معهد الامل سموا. كان معي.
وردوا عليك ولا كيف؟
لا ردوا، وقالوا فعلا معهد الامل، ولا يزال حسب ما سمعت انه هذا تسموه معهد الامل. كان معي واحد اسمه عبد الله المكحل، كان معي فتحي جبريل، كان معي حسان حسين، كان معي يوسف أبو نعمة، كان يعقوب الشيخ، يعقوب الشيخ كذا، داود مش عارف إيش يعني. بس أسمع حتى الصور أخذوهم أولادي بناتي كلهم عندهم، وخلوه الصورة بقى للذكر قال لن تشبتك من ذكر حالك، فأخذ الصور.
كان المعهد الصور؟
كان معي المعهد، المعهد وأنا صغير وكذا، كلها صور وأنا بلقى خطبة وأنا كذا. وبالطبيعة بتاعتنا كنا نلبس كاكي.
والله احنا راح نطالبك بهذه الصور او نطلق عنها
معاهم سينات
نترجاهم
مع بناتي. والله حاولت
لانه نحطها فيها على الموقع يعني.
الله يجزيك.
لانه لازم هذا المعهد يعني
كانت حلوه جدا.
نعم. طيب وكاله الغوث إذا كانت حضرتك في أي مخيم من المخيمات؟
مطلقة.
بالمطلق.
وهذه كان الغلط.
طيب عملت في المخيمات؟
لا.
في مدارس الوكالة؟
يعني عملت في مدارس الوكالة طبعا في الشاطئ وفي غزة الجديدة الاعتدال.
طب الشاطئ كان مخيم ولا لا؟
لا مخيم الشاطئ طبعا، بس ما كانش في داخل المخيم المدرسة.
نعم. كانت
في الرمال.
طيب المخيم أكيد عندك فكرة عنه.
أها.
طيب تتذكر كيف يعني تطورت في
تطورت عنده اسمنته كهيل
بلش بالخيام الاول؟
كان اول خيام وبعدين ازيلت كلها.
نعم.
بعدين بدأوا في عملية البناء، بنوا لهم اللي هو في الاسبست، بعدين كرميد طور وكذا، والشوارع كانت ضيقة.
نعم.
فما كان في يعني ولا مدرسة في داخل المعسكر، كانت كلها في منطقة الرمال، مدرسة الرمال، مدرسة غزة الجديدة الابتدائية، غزة الجديدة الإعدادية، وبعدين هناك كان في مدرسة الرمال جنب مصطفى حافظ اللي هي للبنات كانت إعدادية، ومدرسة غزة الابتدائية كانت برضو في منطقة الزيتون عند الأحراش القديمة. أما في داخل المعسكر ما كان في أي مدرسة.
طيب هذه المدارس في البداية كانت خيام ولا كانت من دم؟
كانت في البداية كرميل، وبعدين انتقلنا إلى مبنى على الدور الثاني، طوروها إلى الدور الثاني وخدناها رمل. فكنت في حصة التربية الرياضية والنظام أجيب الأولاد يجيبوا الطواري والكريكات من عندهم من البيوت، وإيش نعمل؟ خلينا نحفر خندق عميق على مسافة كده، بعدين نجيب الرمل العالي ونقوم وين في الخندق إلى أن صارت المستوى تماما. بعدين في يوم من الأيام برضو خليتهم يحفروا، طلعنا طين، فرشنا قدام الفصول وعملنا ملاعب كرة سلة وفولي بول وزراعة. فأجا مستر أردل اللي هو كان مدير التعليم يعني يشد على إيدي بشكل رهيب جدا، قلت شو هاي المدرس، هذا هو المدرس الحقيقي.
نعم.
اللي ينتج مش مجرد تلقين وكذا.
طيب أستاذنا الكريم، يعني فقط عملت وكالة الغوث كمدرس؟
كمدرس،
ما اشتغلتش وقت ثاني
أي حاجة ثانية.
نعم. طيب كونك لاجئ، شو يعني الخدمات اللي انت استفدتها من وكالة الغوث؟
يعني كنت زي ما تقول أخطأت خطأ كبير، لأن على الأقل لو أخذت بيت بعته.
نعم.
استفدت من أرضي ولا أي شيء غير التمويل. وبعدين لما صار الراتب قطعوا وأعطوني الكرت اللي مكتوب عليه غين، يعني غير قابل لخدمات الوكالة من ناحية التمويل كذا، صاروا بعدين في الآخر لما دخلوا له صاروا يعطونا تمويل بثمن رمزي تدفعه أنت، يعني تدفع مبلغ وتأخذ التمويل.
طيب قدموا مواد تموينية، قدموا خيام وحرمات و
الكويكرز، كانت فترة الكويكرز فترة بدخ.
نعم. طيب هل استفدت أنت أو يعني لاجئين حسب معلوماتك غير التعليم استفدت مثلا من موضوع الطبابة في وكالة الغوث؟
لا.
لا
كانت اللي هو احنا من بداية ما صارت 54، يعني دوب ما فيش 5 سنوات 6 سنوات، كانت زوجتي مسؤولة قسم الجراحة في مستشفى دار الشفاء. علاج أصحابنا كان نجيبوا الأدوية
طيب بتعتقد أن وكالة الغوث خلصت أو تراجعت في خدماتها قياسا في بداياتها؟
والله لحد الفترة اللي احنا يعني انتهينا فيها بالعكس، كان سادس ابتدائي بس مدارس الوكالة، واحنا اللي فرضنا عملية اللي هي المدرسة الإعدادية بواسطة أيامها مخلص عمر بس معه، وجبنا هذا كان مستر جيني، وكان الحاكم عبد الرحمن دانش المصري هذا الفريق، فرحنا له للجيني هذا وقلنا له بدنا تعمل مدارس، قال لا ما فيش ميزانية، قلنا له بسيطة جدا يعني معك فترة وإلا بنطير لك كل الزين، قال لي يعني إيش معنى الطير؟ قلنا له نصف شو يعني معناته. فراح للحاكم قال له تفتح ليش معركة جديدة مع أهل غزة، فيش ميزانية؟ قال له تخلق ميزانية دلوقتي، الطيارة لما تيجي عندك كان في مطار لطيارة الوكالة، قال له تروح على بيروت على ديكور ترو تخلق ميزانية. فراحوا عملوا فعلا، بدوا يبنوا عملوا مدارس إعدادية.
وما يعني هذه انتزات تشكر عليها لأن كان ممكن تكون طب كانوا قد موجه مخلص عمر عليه رحمة الله، من وين هو مخلص عمر؟
هو كان من دورة،
من دورة الخليل،
هو كان لاجئ سياسي عندنا في غزة، كان هو مصطفى دودين تبع القرى، وكان واحد اسمه عبد الرحيم عامر، وكان كمان واحد في الزراعة برضه من دار عمر، وبعدين كان في القواسمي
هذول كلهم كانوا لاجئين
سياسيين، كانوا لاجئين سياسيين.
طب شو وحتى مصطفى الدين؟
وحتى مصطفى الدين وكنت انا من اطفال الفهر في المنتزه مع كان مكان الساكنين، وكان في مزهر، وكان في واحد من
طب كانوا لاجئين سياسيين باي فتره كانوا لاجئين؟
فتره في الملك حسين رحمه الله، بعدين لما صار بينهم صلح وكذا روحوا. كان في من تل التورمس، وكان في واحد عبد الكريم رجب عبد الكريم وكان محمد مزهر وسلمان مزهر، كان عنده كنا صداقات بينه وبينه.
عظيم. طيب أستاذنا الكريم، فترة مصطفى حافظ شو معلوماتك عنها؟
معلومات انه كان ابو محمد، كنت انا بتدرب يعني، رئيسة المستشفى كانت قبل ما اخطب طبعا، كانت في المستشفى اللي هو الزهور.
نعم.
فكانت رئيسة المستشفى جت فترة احسان المهدي.
نعم.
فكانت جيراننا بلا معا، كنا في معهد اليتيم، كانت هي جيراننا في المستشفى الاهلي. فتعرفني، كنت اتردد يعني اروح ازورها، كانت تعتبرني ابنها. فلك بتعملي اجازه طويله، تعملي تعال تدرب في المستشفى، ادخل غرفه العمليات وتدرب وساعد وكذا. فكان ابن محمد، حتى لدرجه محمد ابنه، وانا ماشي هيك خبطني في بطني، فرحت انا حامله وطازه حاطه في الكرسي، فراح اشتكى، افتكر واحد ثاني ومسكوا واحد ثاني وقال لهم لا ده، فقلت له ده يا محمد دليل انك انت اللي قال الادبك عليه. فهذا قال يا ابني خلاص، قلت له هذا ابني مالك، وهي اللي توسطت لي اشتغل في اداره الحاكم. فكان بعدها لما صارت حكايه هذا، كنت انا مرافق يعني، كنت في غرفه العمليات متعقم وساعد وكذا، مش يعني بمعنى عمليات اناول او حاجات زي كذا خارج نطاق المهنه او شيء.
نعم.
يعني صداق مع الدكتور، كان بينه وبين بنته مراسلات واحنا صغار، ويعتبرني كابن يعني اسمه عبد المنعم صبحي، كان الجراح. فحتى لدرجه انه مسكين هنا القنبله في وسط بين رجليه وكذا، يقول والله يا رب ما عملت حاجه انا وكذا، واحنا نبكي.
مصطفى حافظ، شو اللي عمله مصطفى حافظ؟ شو كان موقعه في
الموقع؟ كان موقع هذا الرجل انه يعني اغلب المحكومين بالاعدام او مده طويله في السجن اطلعوا، وكلهم خلاهم فدائيين، فكانوا كلهم من النوع القاسي القلب، من النوع اللي لا يهتم بالموت ولا مش يعني. كنت تعرف واحد فيهم معرفه صداقه ومعرفه كذا، اسمه ابو سليم القرم.
ابو سليم
القرم
من وين ابو سليم؟
هذا من حمامه.
نعم.
فكان هو واحد اسمه حسن، نسيت ايش اسمه حسن، كانوا هذا قالوا لهم في ولد كان يشتغل عميل مزدوج تعب 15 16 سنه، كان يجيب رسائل وكذا، قالوا له وصلوا لواد اربيا يعني بعد شنيد وبعد بيت حنون. ففي الطريق هذا حسن كريم قال له يا ابو سليم احنا رايحين لكمين، فهذا كلام حسن كريم، قال له والله كمين ولا قرب توصل الولد مطرح ما قال له انت روح انت وانا هين لابس تحت العنبه هذه. فبعد شويه اطلاق نار طوروه قتلوا لا ابو سليم القرب. لما اجوا بدهم يستلموا هو وكمان مجموعه من القتلى اللي هم المستشهدين الفدائيين، فقال لي الحاكم ساكب البس مريء، خليك لابس المريول وروح معاهم على اساس انك انت دكتور، وجيبه بدون يمين انه راسه زي الرغيف مكسر هيك مصبر تماما والدود الابيض بيطلع منه.
ابو سليم
ابو سليم القرن
عليه رحمه الله.
الله يرحمه سيدنا. هذا هو ومحمد الفار قالوا لهم ايام المخابرات بدنا ناخذكم على العراق. كان عبد الكريم قاسم قال له انا معركتي مش في العراق، أنا فلسطيني، وهي معركتين منها ضيعوا اثنين، عدلوها بالفار وبسليم القرم.
طيب مصطفى حافظ يعني كان له يعني تواجده في غزة
شعبية، شعبية وحب واحترام،
ما كانش له موقع رسمي.
كانوا لا، هو كان مدير مخابرات،
مدير مخابرات،
مدير مخابرات،
وكان تواجد في مصر في غزة.
في غزة. نعم. ساكن في الرمال.
طيب عدوان الثلاثي على مصر في 56 وصار في احتلال قطاع غزة، كنت حضرتك موجود في القطاع؟
في القطاع.
شو كان
في 56 يوم الخميس المساء الساعة 5 بدأ طيران رشاشات وضرب وكذا، كنت ساكن في حارة الدرج، طلعت لبست وعي ورحت لبست وبديت عملية الإسعاف، أنا واحد اسمه أنيس الرئيس الإسعاف، لما القتل كذا، فدخل اليهود الجمعة صباحا، جمعة السبت، يوم الأحد قالوا منع التجول لفترة يعني. أخذونا طبعا مع مجموعة حوالي 3 أيام في مدرسة صلاح الدين، احتجزونا لم المدفعية اللي حوالينا كذا. فقل لي أنت دكتور خليك قاعد وكذا. فكان المدفع مضروبة المصورة، لكن جنبها 3 مواسير جداد سبير يعني ما شاء الله، كان جل مفجرين المصورة لكذا. فكان يشد الخيط يشغل المدفع من أحلى ما يمكن 3 أيام وكذا. فقل أنت أقعد يا
دكتور
3 أيام وبعدين روحوا.
بتذكرك يعني تعرضت للاعتقال في
لا لا مش اعتقال
او يعني
مش اعتقال في بنتي هذه اللي كانت رحت اطعمها في الليل. بدينا نوزع المنشورات تبعت الحركة الوطنية، كنا نوزع المنشورات، طلعوا علينا، هربت انا ومسكوا كم من واحد على طول الخط. انا ضليت من غزة على خان يونس على رفح على العريش. في العريش كلهم بعرفوني، فقال أنت مسؤول عن المعسكر، معسكر في مدرسة أحمد إعراب الثانوي.
نعم.
كان سمير توفيقي اللي هو المحافظ، والمأمور اللي هو أحمد الزفتاوي. فكان بعدين جلست شوية أدير بالي يعني على أكلهم وشربهم وكذا، ويطبخوا سو على حساب الدول. فبعدين جاني أمر كان لازم ترجع على غزة تأخذ مجموعة منشورات وتنزل غزة. نزلت طبعا، صار الزوج تتصرح شو اللي جايبك، طبعا هو هاي واحد اسمه إبراهيم الزيتونية اللي صار مع أبو مضافة أبو محمود اللي كان هذا في الإذاعة الإسرائيلية، كان في الإذاعة الإسرائيلية اللي هو حنا ناصر ومع الزيتونية والجماعة كانوا يجيبوا من القرى وخذوا هي القصة ومش عارف ليه كذا. ففعلا البيت اللي انا فيه في حاره الدرج قريب من بياره قرقاش، طلعت فوق وتخبيت في البياره، كانوا جايين اليهود خالعين الباب فرجعت. بعدين اللي هي زوجتي في 7 مارس من نوفمبر ديسمبر يناير فبراير في 7 مارس انسحبوا اليوم. اللي هي جايه كانت نبطشيه عمليات، قالت لي رحت معها بنتي الكبيرة اللي هذه، قالت لي انسحبوا اليهود. فرحنا على طول من عند واحد من دار خلف عنده مراسي خزراء، أخذنا عصاية وعلم فلسطين ومظاهرة ضخمة كانت تقود. لما وصلنا وين السرايا، كان في قوات الطوارئ الدولية اللي هي من أوسخ ما يمكن، الفرقة السويدية والدنماركية والكندية، هذول كانوا من فولد من بيت سحويل من بيت حنون بده يطلع على الهيكل يرفع العلم المصري والعلم الفلسطيني. فخفنا، صار فيها قنابل مسيلة للدموع وكذا. فروحنا في الطريق وين في البلد انتقل هذا محمد مشرف، خلقنا منه بالكذب انه هذا اللي رفع علم مصر وكذا. وكان احمد سعيد كان جاي، هو واحد اسمه دبابش واحد اسمه الحلبي، حافرين القبر وكل شيء على البحر. فوقفت الجنازة من عند قبل ما الدفن ورجعته على آخر السجعية من شارع عمر المختار، مظاهرة عمره ما حصل في تاريخ طابلس عشان هذا اللي رفع علم مصر برفرف رفعه محمد مشرف، موتوا النبي شريف رغم القوة الرجعية مش عارف ايه وكذا. وألقيت كلمة بس مسحوها، طبعا صوت العرب، تبع صوت العرب قال لي خذ، كتبت المسح قال لي خليها المسح، فلقيت كلمة في الناس عندك. ويومها تشاكلت انا واحمد سعيد، قال لي تعلمت حاجات الشوارع دي بتاعتك من ايه، كنت بتفكرها اهانة لكن انا بعتبرها هذه نشان، بس مش منك، مش من واحد زيك بعيد، انت بتاع قاعد في الهد بدليل انك انت احمد سعيد وكنت تسوي وكذا، واني انا تغلبت عليك، انا جبت الجنازة من مسافة 4 كيلو، فانت بتكون انت ايش بالنسبة لي وكذا. انا عايز اتعلم هذا الشارع وتبعلمش، انا مش فاتح معنا والله اروح تبيس العلم.
طيب بتذكر ايضا حادثة صغيرة انه تعرضت لمحاولة قتل من اليهود،
هذا لما عند المينا.
نعم.
القهوة اسمها
بأي عام هذه؟
لأبو حصيرة في 56.
نعم.
في لما دخلت من المدفع إلى المدفع.
نعم.
فحطوا في شبك عشان السيارة.
نعم.
يمشي عشان يجر المدفع. فبشيء مثل بقدرش. ما بقدر أشيل. بعدين أنا من جندي لما خدمت من وراء الموقع. فجاي أذكر من هناك وشاب لأن كنت هيك استفزازي من حالها. فجاي يجري مسكوا هذاك الضابط. يعني يمكن شو أنا في 56 كنت إيش 21 سنة يمكن هو في 24. فطلع اللي هو لما كنا وإحنا صغار بنلعب والعمال حرضونا على بعض يعني مع بعض طفحته. فطلع هو وأفرام هذا طلع هو الشاب هذا. فقال لي إنه اخرج لأنه هذا بضخك وبقتلك وما فيش تتشدقش بجنيف ولا ما معاهدة جنيف تحميكاش لأنت ولا
كيف. وأيضا يعني أكد على أنه السلام لن يكون.
لا اللي بيقول إنه في حاجة اسمها سلام إسرائيل بدها السلام بده فهمش أبجدية السياسة.
طب أستاذنا الكريم 67 كنت في غزة أيضا.
كنت لا كنت في مصر.
كنت في
قبل قبل العدوان كنت في مصر في آخر سنة اللي هي أخذت فيها الليسانس العربي.
نعم.
فاتصلت زوجتي قالت لي إنه بيعمل استحكامات وبحط براميل وكذا المشكلة في مشكلة. فلأتصرت للدكتور اسمه إبراهيم عبد الرحمن تبع الأدب العباسي.
نعم.
قلت أرجوك أنا بدي أروح غزة والامتحان يوم الخميس بقدرش أستنى. فالله يخليك يعمل الامتحان وقال ساكن شوف معاك اثنين ثلاثة وجيبهم. فخذت واحد اسمه إبراهيم جودة من صوفيا وصالح فروانة وركبنا حتى تبع السيارة اللي جا معنا. قال والله ما نخاف نروح. قلت له ابن الحلال روحنا وكذا لأنه والله لا تصير معركة لا غير أسحب على القناة لأولادي بستناش أنا. فالمهم أن روحنا بعد ما مسكين قتل هذا الشخص اللي هو السواق.
نعم.
سواق هذا قتل في البريج.
الله.
فلما وصلنا لقيت لك الوضع واحنا جايين في صحراء سيناء الدبابات جديدة فتوح بتيجي. الله يا أخي اني انا لا انا متحمس ولا انا مش متحمس ولا شيء. حاسس زي الانسان المضروب على راسه. هذه القوات وهذه الحاجات اللي بتجري في الخلا والجندي في الخلا تحت نخلة ولا في طب انا مفهوم يعني قريت شوية ما هذا مش موقع قتالي مش ناحية قتالية. وصلت المهم انه يوم السبت يوم سبت لا سبت فبقول لها بدي اروح الصبح بدي اروح على المدرسة عشان اثبت ان انا جيت عشان اقطع الاجازة لانها ماخذها اجازة طبعا براتب. ف اللي هي بتقول طلع 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 طلعت وإذا بي طيارة الشباب اللي كان جايين من العراق المدربين على المدفعية في جيش التحرير صقطوا الطيارة نزلت وين في البحر يعني قريب بين يوم هذا نزلت غزت في البحر. الطيار أخذوه اللي هو ذباب الشباب عصمة الحلبي وراحوا يجروا وين على مصر وهربوا المخابرات وهربوا تبعون المباحث وكذا. رحت أخذت ابني وأثبتنا الوجود في المدرسة. والله ما فيش تقريبا الساعة 12 كانوا الشباب بسلاحهم وماشيين مروحين وين يا عمي قال نروح شبيانة قال وضفت الأمور وبدأ عملية حتى طلعت نتيجتنا وإحنا في منع التجول في الليل. قال الساعة 5 صوت العرب تبيع نتائج عين شمس سنة رابعة لصنف أجلوها لوين وين يمكن حوالي الساعة 11 أولادي نايمين كلهم طبعا وين إحنا نايمين في الموزع تبع الدار يعني اللي محمي من حطام من كل الجهات. فما قال حتى قال ساكب عبد المجيد شمالا وجتني الشهادة عن طريق لندن بواسطة تلميذ من تلاميذي كان يشتغل في قطر. خلص كنت موجههم كنت أوجه كل طلاب ثالثة إعدادي على البي تي سي هدفها لمين المدرسين انت بتهجر في الطلاب تلما ايهم مضبوط. اقول له روح نام تحت سيارة فك برغي ولا كل كان وقواتها وصارى وقواتها تدرس الجامعة روح للصنعاء. ففعلا كلهم كانوا مراكز من احلى ما يمكن. هذا الشاب قطر بعثته بعثة موتورات وكذا بعثته على لندن. فهو اللي نزل مصر وجاب لي الشهادة وبعثها لي.
عظيم. طيب ب 69 غادرت غزة عمي للأردن.
في 69.
نعم. طيب حضرتك زرت قريتك بعد النكبة؟
لا
أبدا
ولا وصلت.
حد زارها من أقاربك
ولا معارفك؟ من 69 دخلت غزة.
حد زارها من أقاربك؟
حسب ما بيحكوا لهذا بيقولوا رحنا شفنا لهذا. أغلب المنطقة تبعت البلد خاصة اللي حصلت فيها المعارك بيقولوا لا يزرع فيها أي شيء مثمر
أبدا.
يزرع فيها شجر كينيا قال لأنه فيها قتلهم هذا كلام بس.
متبقي إيش من القرية ولا ممسوحة؟
ما فيش أي شيء يعني. فيش مثلا السفير الغاب إلا قبر البالي.
نعم. طيب حضرتك حجي أو قبل هل أبناء قريتك في الأردن جمعية خيرية أو ديوان أو رابطة؟
ديوان اللي هو في شنلر كنت
ديوان.
في الفترة كان أبو كرش يعني كذا. ففي فرح أول مرة بعرف إنه في إلي كرايب وفي إلي هذا هان.
نعم.
بس كلهم قالوا حسب نعرف إنك أنت في السعودية. فتعرفنا فيهم بعدين صارت انتخابات صرت أنا أمين السر بعدين لقيت العملية إحنا العرب ما أنت رشي مثل ذا معلش لو سمحتوا. فإلي تقريبا ما بعرف هل هو سنة أو سنة وثلاث شهور ما وصلتهم مش.
شو دور الديوان هو حجي؟
بس ديوان يعني قاعدة وبعدين مش يعني قلنا لهم يا عمي لما صاروا بدهلت مين فيش رئاسة أنا مش رئيس. إحنا لجنة بس لجنة إدارة وكذا بده ياكوا فيها يتفضل. إحنا كل ما في الأمر بنيجي كيف حالك إن شاء الله مبسوط إيش أخبار أولادك مين ولد ابنك في الجامعة مين فلان يتوفر روح ناخذ. خاصة ماخذينها زعامة يا عمي أقول لكم السلام عليكم.
طيب حضرتك مسجل في سجلات وكالة الوصف؟
الكرت معي طبعا.
نعم ممتاز. طيب سيدنا الكريم صدر عن الأمم المتحدة قرار الجمعية العامة المتحدة رقم 194
اللي هو عودة الله فيه.
هذا القرار بشهر 12 عام 48 نعم أقر بحقك في العودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك وليس عن أرضك.
كلام صحيح.
إذا توفرت لك فرصة العودة إلى قريتك
إلى قريتي
بيت دراس ترجع ولا
على أساس إنه بس أتصرف أملك لكن بعد الدار هذه ما بروحش مطرح.
نعم.
أنا قلت الآن في المرحلة اللي فيها عشان نكون صريحين ما نقعدش نقول والوطن لا يباع ولا إيش بحبهاش أنا.
نعم.
أنا هذا البيت ما بدلوش بكل العالم.
البيت الحالي.
أي بيت.
نعم.
أي بيت أولادي وكذا. أما إذا رجعت والله وأرضي وقالوا لي هي لك 18 دولم هذه هي تعويض عنها والله بأخذها.
تعويض من اليهود؟
من اليهود ولا من السكنة؟
طب ليه يعني مثلا هذا الحق يعني
حق اللي انا اخذ حقي يعني كاني بعت زي اي واحد ببيع ارض بروح يشتري غيرها.
المهم هذا الحق استاذنا الكريم يعني في بعد سيادي وزائد في بعد وطني وزائد في بعد ديني. يعني
كل اللي انت بتقوله هذا انا يعني بعتبره كلام صح لكن واقع العالم انت هل تعتقد هل انت فكرت في يوم من الايام في دوله فلسطينيه
ستقام؟
انا لا اتوقع. ايه معلش يمكن اكون مخطئ.
مش مشكلة
ده. فيش حاجة اسمها في يوم من الأيام حتكون دولة فلسطينية.
طيب.
لن يحدث. ولا العرب بدون دولة. فلسطينية.
إخراج العدو حسب يعني.
المفاهيم.
نعم إخراجهم.
كيف؟
إخراجهم حسب القوانين الشرعية أو حسب يعني المقاومة.
بالضبط. طالما في مقاومة في حقوق شرعية غير مقاومة في حقوق شرعية.
طيب إذا خلنا نفترض أنه أخرجناهم بالمقاومة ستعود أو ما بعد؟
لا
برضو
مثلا أنا ما بعودش هيك بقول لك يمكن أولادي إذا بحبوا مثلا.
نعم.
المهم أنه أرض هذا ما تروحش هذا ما تروحش هذا يعني أنا أستفيد منها يعني ممكن أنا بكل بساطة هان بحلم أن أنا مثلا لا يصح لي فلوس أخذ القطعة اللي جنبي هذه اللي مهمة لا تبعث بارطه وبش فيها حد أو أخذ 4 دونمات في المغاريب في منطقة الصوت.
نعم.
جات الصبيحة وبيوضة والمناطق هذه وأبني فيها بيت هيك معقول وكذا وأزرع وأفلح لما هل أكمل سنة لبدياني في العمر.
نعم.
أو أولادي كذا هذا بحلم فيه.
طب بتقبل في التعويض من اليهود؟
بقبل طبعا ليش لا أصلا مش صحيح لي أن أنا أعود. التعويض حتى تعويض طب انتم اغلب الناس اللي ماتت
نعم
اللي ماتت في خلال من 48 للان حوالي 61 سنه وينهم؟ مين طالب حقوقهم؟ مين تعوض مين؟
طيب يعني كل شعوب العالم تعرضت للاحتلال
كلام صح
وبالنهايه يعني
ما عدا قضيتنا
لا انا مستغرب
اختلف.
لا انا مستغرب يعني تشاؤمك من
مش تشاؤم.
نعم.
لا انا ببني على الواقع اللي احنا فيه. انا بقول لك لا يمكن الا يعني اؤمن بانه بتسكتش انت عندك مقاومه، لكن انا حر، اعطيني حقي اول بعدين انا حر فيه. اما اول بدي حقي، لكن عشان انا اخذ حقي بدي مقاومه. الان مين اللي معك في المقاومه؟ اخوتك مش معك.
نعم.
فيش حد معك في المقاومه الان تبعهم غزي وينهم؟ اي مساكين يعني جد شعب قاوم وضحى ومجهود انتشر.
هي المقاومه من اجل ايش ابو باسل؟
من اجل الحقوق.
من اجل الحقوق. الحقوق
من اجل المقاومه؟
لا من اجل الحقوق. لكن هذه المقاومه من اجل يعني الحق بالتعويض ولا الحق باخراج العدو من الديار؟
في كل طب مين اللي مين اللي يعني حسب المفهوم اللي موجود الان هي اوروبا ما صدقت تخلص منهم ترميهم علينا.
نعم.
بدها ترجعهم بعدين هل يعني تحتمل؟ طب انا مش فلسطيني بتقول لي انتوا حق العوده وحق العوده؟
نعم.
طيب خلينا نخش الضفه الغربيه، خلينا ندخل الضفه الغربيه يعني
هذا الواقع. الواقع
خلينا ندخل غزه.
الواقع الموجود غير الواقع المأمول.
المأمول والمأمول بده
شغل، بده عمل،
مش بناء على حقيقه
عظيم،
مش بناء على يعني كان لما كانوا في المدرسه يقولوا لنا خطبه ومش عارف ايش وكذا، انا كنت ضد الكلام، ما كنتش امن به، كنت للولد انه بدك تعمل هيك او اجلتك. فكانت الامور يعني اعطي لك مثال، كان مش وكاله الغوث كانت تقدم حليب وحبه زيت سمك، ينزلوا الطلاب يصفوا طوابير صفوف صفوف، خلص الصف وكذا، كل المدرسين كانوا يمشوا مع صفوفهم الا انا. كان الصف تبعي اللي انا مربي الصف السادس ينزل يشرب حليب ويرجع، اشتكوا المدرسين للمدير قال لهم اضبطوا طلابكم زي ما بضبطوا وتعالوا احكم. ليش؟ احط ولد قدام ولد ورا، انت بتكونوا مسؤولين عن الكاسات لانه بيشرب يحطوا في هذا عشان تتعقب بيشرب. الولد اللي بيطلع سنتيمتر عن زميله قول لي عنه مين هو.
طيب
عشان انت بدك نظام.
صحيح. يعني عدم وجود النظام لا يلغي حقنا في العودة.
كل اللي بتحكيه صح.
وعدم وجود مقاومة لا يلغي يعني حقنا التاريخي في العودة.
عدم وجود مقاومة معناته أنت ألغيت حقه. ليش عدم وجود
مقاومة؟ عدم وجود مقاومة الآن. عدم وجود مقاومة الآن. لا يلغي حق.
فيش لك حد.
هو يعني.
هو لا يلغي.
نعم.
لكن طب وبعدين بعد أجيال.
نعم.
إذا بدك تطلع أجيال يعني إحنا قول من 48 قلنا ماتت الأمور ونامت، طلعوا شباب ما بيعرفوش فلسطين وطلعوا هم اللي بيقاوموا.
نعم.
فإذا في أمل، بس طالما في ما فيش في مقاييس يلاقوا إنه الكذاب والمنافق والدجال وصل إلى مراكز والوطن النظيف اللي خاض وخاض 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 وكذا مهمل ومرمي ونايم، فمش هذا مثال سيء؟
سيدنا علي كرم الله وجهه قال لا تستوحشوا طريق الحق لسلة السائر ماشي.
طيب
دائما طريق الحق يعني صعب.
كل والله انا معك، لكن انا اؤمن بانه يعني تعطينيش مثاليات.
نعم.
مش مبنيه على اسس واقعيه وكذا، بس مش معنى تكابر. لا.
نعم.
مش ضد التكابر. وبعدين انا اللي بقول لك يعني لو يجي واحد كبير مشهور ولا له عيله ولا مش عارف ايش يطول علي، معناته انا بقول انه والله هذا عيلته كبيره ومشهور، بس قلت له
ما احنا نقول هذا العدو طاول علينا واخذ ارضنا، هل نقبل في هذا العدوان؟
لا. بس بدها قيادات مخلصه.
هذا فرق ابو باسل.
قيادات منظمه مش قيادات انتهازيه.
صحيح.
وتيجي تقدم الناس وقود هو قاعد بنصر. انا بعرف واحد وقف مره في ملعب اليرموك قال كله تهددنا اسرائيل بالقنبله الذريه، كل طفل عربي قنبله ذريه.
يعني بشد من اذر الناس.
بلا اذر الناس بلا مش.
طيب انا بدي اسال سؤال،
دوري اللي بتقول لي احنا من اذر الناس.
المجتمع الدولي.
فاجى في يوم من فاجى واحنا مجموعه مدرسين قال ايش رايكم في الخطاب؟ كلهم قالوا والله كويس ممتاز كذا، فبيقول لي قلت له ابعد عني. شو بدك في رأيي؟ المهم أصر إلا تعطيه رأيي، قلت له أقسم بالله إنه رأيي لو إنه في شعب بفهم ليصير الأحذية أعلى من راسك زي الهرم. تنعم. وبعدين صار مسؤول في القاهرة وراء علم فلسطين ودعوة فرج وهرب في 67 وترك أولاده. طب الدجل ما هو سهل.
طب الدجل المجتمع الغربي كان يعني أو تحمل مسؤولية تجاه اللاجئين تجاه القضية الفلسطينية ولا كان عكس ذلك؟
لا ما انتشر هذا تاريخ وهي مبين واضح. وين هو المجتمع الغربي؟ المجتمع الغربي اللي ضدنا اللي عماله بزود هذاك اليوم باكرة من اليونان أسلحة ضخمة وهم بضربوا شوية أسلحة على الحدود السودانية المصرية بتضربها الطيران الإسرائيلي بانتفاق إسرائيل بيجيها أسلحة وممنوع من من وين يجي.
طيب الإعلام العربي كان أيضا أبرز القضية الفلسطينية كما يجب ولا كان دون المستوى
موضوع؟ لا والله مو دون المستوى لما عندك المنار أو عندك
لا قبل ذلك
قبل ذلك ما كانش حد معه ولا.
طيب أستاذنا الكريم احنا في نهاية هذا اللقاء الشيخ مع حضرتك أنا وزملائي في فلسطين في الذاكرة نتقدم من حضرتك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذا
اللي احنا نوضح اللقاء قد ما بنقدر في حدود الإمكانيات
بارك الله. شكرا كثير لك أبو باسل.